بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا يا كريم. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وصلنا إلى الدرس 53، تكملة البحث في القوة والفعل. في هذا الدرس الشيخ المصباح بيتكلم تقريبا عن 3 نقاط: تطبيق القوة والفعل على موارد التغير اللي هي اللي مرت علينا من قبل، الموارد 15 اللي ذكرها الشيخ المصباح في الدروس السابقة، ثم سوف يتطرق إلى موضوع جدا مهم وهو تسلسل الحوادث المادية والحدوث الزماني للعالم المادي، وسوف يناقش الأدلة التي طرحت في هذه المسألة. في البداية، تطبيق القوة والفعل على موارد التغير. مر علينا في الدرس السابق تقريبا أن الشيخ المصباح بيّن لنا مفهوم القوة والفعل وعلاقتها بالفلسفة، معاني القوة والفعل في الفلسفة. في الدرس اللي قبله لما تكلم عن أقسام التغير ذكر لنا 15 قسم من أقسام التغير، فبعد ما ذكر 15 قسم من أقسام التغير ثم بيّن لنا القوة والفعل، الآن سوف يطبق القوة والفعل، مفهوم القوة والفعل، على تلك الأقسام ليبين لنا أي هذه الأقسام هي فعلا تغير حقيقي وأيها لا يعد من التغير اللي من نوع القوة والفعل. يقول في البداية أنه بالتأمل في مفهوم القوة والفعل نستنتج 3 نقاط، 3 شروط لابد من توفرها لكي نقول أن هنا هذا التغير تغير من القوة إلى الفعلية. الشرط الأول أن مثل ما بينا بأن القوة والفعلية نستنتج مفاهيم ثانية فلسفية، يعني نستنتجها بواسطة المقارنة بين وجودين، وبالتالي لا يمكن أن نقارن بين عدم ووجود. هذا الشرط الأول. إذا رجعنا إلى أقسام التغير في صفحة 240 اللي هو في الدرس 51، درس 51، نجد أنه الخيار الأول، النوع الأول، القسم الأول، ظهور موجود جوهري من دون مادة قبلية، يعني من العدم. فهني هل هذا يعتبر من التغير؟ هذا لم ينطبق عليه الشرط الأول من شروط التغير الذي هو من نوع القوة الفعلية، لأن بين وجود وعدم، والشرط الأول هو المقارنة بين وجودين وليس بين وجود وعدم، فالشرط الأول لم ينطبق عليه، وبالتالي هذا ليس تغير من القوة الفعلية. أيضا بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام التغير، وهو انعدام موجود جوهري بصورة تامة ومصداقه آخر موجود مادي بناء على قول المعتقد بالنهاية الزمنية للعالم المادي. انعدام موجود جوهري بصورة تامة، إذا هنا قاعد أتكلم عن الانعدام، واضح؟ فأيضا الحالة، حالة من الحالتين وش فيها؟ عدم محض، فهذا أيضا ليس من نوع التغير من القوة الفعلية، من القوة إلى الفعلية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لأحد الوجودين تقدم زماني على الآخر حتى يتصف بالقوة، لابد أن يكون واحد منهم متقدم زمانا يعني ثم يتغير بالتدريج وتتفعل في جهة من الجهات، فهناك نوع من التقدم الزماني وليس متعاصرين في نفس الوقت. أيضا أن يبقى الموجود بالقوة أو على الأقل جزء منه، هذا بيناه أيضا في الدرس السابق، بأنه لابد أن يكون فيه يبقى الموجود بالقوة كامل أو جزء منه، ما ينعدم تماما ويأتي موجود جديد، وإنه لابد أن يكون فيه جهة مشتركة بين الموجود السابق واللاحق. والصورة الثالثة، لاحظني بالالتفات إلى هذه الملاحظات، نجد أن القسم الأول من أقسام التغير ليس من قبيل تبديل القوة إلى الفعلية. لماذا؟ لأن الحالة السابقة هي العدم، فاختل الشرط الأول. وكذا القسم الثاني لا علاقة له بالقوة والفعل، لأن الحالة اللاحقة هي العدم، فأيضا اختل الشرط الأول من شروط القوة الفعلية اللي ذكرناها في بداية الدرس هذا. وفي القسم الثالث، القسم الثالث اللي هو إنه إيران موجود جوهر بشكل كامل وأبوها موجود جوهر آخر، هنا ما الشرط الذي اختل؟ اختل الشرط الأخير، الشرط الثالث، أن يبقى الموجود بالقوة أو على الأقل جزء منه في الموجود بالفعل. في القسم الرابع يكون كل الموجود السابق بالقوة بالنسبة إلى الموجود اللاحق وباقيا في ضمنه. هذا القسم الرابع وهو موجود جوهري بعنوان كونه جزء بالفعل لموجود جوهر آخر ومستقل واضح الصورة النباتية بناء على القول الذين يعتبرون الصورة النباتية جوهر ويعدون موادها موجودة بالفعل. هذا القسم الرابع هنا يبقى كامل فينضاف عليه شيء، صح؟ ولهذا يصبح الموجود بالفعل أكمل من الموجود بالقوة، دائما يصبح أكمل. تذكروا احنا قلنا أحيانا يكون الموجود بالفعل أكمل أو أنقص أو مساوٍ. إحنا طالما أن الموجود بالفعل بالموجود سوف كاملاً موجود وينضاف عليه موجود بالفعل سوف يكون أكمل. واضح لماذا أكمل؟ وفي القسم الخامس يكون الموجود بالفعل أنقص من الموجود بالقوة لأن جزء من الموجود السابق فحسب قد بقي ولم يضف إليه شيء، لم يضف إليه شيء. هذا بالنسبة إلى القسم الخامس. فالقسم الخامس سوف يكون دائماً وإيش؟ الموجود بالفعل أنقص من الموجود، لأن القسم الخامس إذا ترجعون تقرؤونه انعدام جزء من موجود جوهري من دون أن يحل محله جزء آخر، ما يحل محله جزء آخر، بمعنى سوف ينتج موجود بالفعل أنقص. واضح؟ مثل موت الأشجار وتبتلها يا موجة أولي. وفي القسم السادس، القسم السادس ما هو؟ انعدام جزء بالفعل من موجود جوهري وظهور جزء آخر مكانه ومصداقه الكون والفساد. في القسم السادس يتوقف كون الموجود بالفعل أكمل أو أنقص من الموجود بالقوة أو مساوية له على كون الجزء الحال محل الجزء الزاد أكمل أو أنقص. طالما هني سوف يبقى جزء من السابق ويحل جزء جديد، هذا الجزء الجديد إما أن يكون يصبح أكمل من السابق يكمل، أو لا، هذا الجزء الجديد يؤثر على الجزء الموجود فيصبح أنقص من السابق أو ماذا، أو مساوى له. مثال عليه الماء عندما يتحول إلى هواء، تساوي بين الماء والهواء. الماء عندما يتحول إلى نطفة، النطفة أكمل من الماء. الماء عندما يتحول إلى أكسجين، فلاحظوا أثر على السابق فكسره هو حوله إلى أكسجين، فهذا أنقص من السابق. واضح؟ وأما في القسم السابع، في القسم السابع فإن القوة والفعل يعتبران مبدأ ومنتهى الحركة، والحركة هي ذلك السير التدريجي من القوة للفعل، وفي صميم الحركة لا توجد أجزاء بالفعل حتى تصبح بعض أجزاء بالقوة بالنسبة للبعض الآخر. القسم السابع اللي هي انعدام جزء، اللي هي الحركة والتغير التدريجي، الحركة الجوهرية، انعدام جزء بالقوة لجوهر وظهور جزء آخر بالقوة مكان، هذا واضح أن انعدام جزء وظهور جزء آخر، فمعناته هذه اللي هي القوة والفعل اللي احنا قاعدين نتكلم عنها. فإن القوة والفعل يعتبر مبدأ الحركة، مبدأ الحركة أن هناك شيء بالقوة، طالما أن فيه استعداد إذن فيه هذا المتحرك عند قابلية أن يتحرك. ومتى تنتهي هذه الحركة؟ عندما تتفعل هذا الاستعداد. فالقوة هي مبدأ الحركة والفعل هي منتهى الحركة، والحركة هي ذلك السير التدريجي من القوة الفعلية. إذن ما هي الحركة في الحركة الجوهرية؟ هي السير التدريجي، ذلك السير، ذلك الذي المسافة التي سوف يقوم بها. طبعا هذه المسافة اعتبارية، يعني المصطلح اعتباري، كان مسافة من مكة إلى المدينة، ولكن المسافة هنا المقصود بها ما يطويه من تكامل، من حركة تكاملية هذا الموجود من نقطة البداية، من نقطة الانطلاق مبدأ الحركة إلى منتهى، إلى تفعيل هذه الاستعداد اللي هو نهاية الحركة ومنتهاها اللي هو الفعلية. إذن هو سير تدريجي من القوة إلى الفعل، وفي صميم الحركة لا توجد أجزاء بالفعل، لأنه مجرد أن يوجد جزء بالفعل تتوقف الحركة، لأن الفعلية هي ماذا؟ فعلية الاستعداد، يعني هي نهاية الحركة حتى تصبح بعض الأجزاء بالقوة بالنسبة للبعض الآخر. ولكن الحركة لما كانت أمرا ممتدا وكل امتداد، يقول الحركة لا ليس لها كل، مو نتصور أنه نفس الشارع لما نقول هذه نقطة إذا هذه وصلت إلى هنا إذا تفعلت، مثلا السيارة وصلت، اللي هي الحركة الاعتبارية، لما وصلت السيارة إلى
هذه النقطة إذا تفعلت بهذا المقدار. إحنا مجرد ما نحط نقطة نهاية نقول وصلت إلى هنا وتفعلت، معناته أن الحركة تتوقف. المفترض وإيش؟ هذه النقاط اللي إحنا نحطها هي نقاط اعتبارية، لأنه لا تزال نقطة النهاية هي نقطة التفعيل التام إلى هذا الاستعداد. إذا في صميم الحركة لا توجد أجزاء بالفعل حتى تصبح بعض الأجزاء بالقوة بالنسبة للبعض الآخر، ولكن الحركة لما كانت أمر ممتداً والممتد قابل للانقسام إلى نصفين أو أكثر، وكل أمر ممتد قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية من الأجزاء، فإننا نعتبر، أنا الملاحظ ألاحظ وأعتبر تقسيم للحركة أو قسم الحركة بالاعتبار واللحاظ، واضح؟ ولكن الحركة لما كانت أمر ممتداً ولها أقسام قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية، فإنه يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أجزاء بالقوة لها، يمكن أن نأخذ يعني هذه الأجزاء التي نقسم الحركة إليها أجزاء وش فيها اعتبارية، بمعنى أنه إذا قسمنا مثلا الحركة واحدة إلى نصفين بحيث تظهر نقطة معينة في وسطها، فإن مقدار كل واحد من نصفي الحركة يكون مساويا لنصف مقدار الحركة. وهذا اللحاظ، أعني لحاظ وجود الأجزاء بالقوة للحركة، غير لحاظ كون الجزء السابق قوة للجزء اللاحق. يعني هنا يقول دقق، التفت، هذه التقسيمات اعتبارية ليست حقيقية، وعندما نقارن بين وجودين فإننا نقارن، المقارنة بين وجودين من شروط الحركة، فإننا نقارن بين وجودين وش فيها جزء سابق وجزء لاحق موجود بالفعل، واضح؟ يعني مثلا البذرة عندما تصبح شجرة نحن نقارن بين وجود البذرة ووجود الشجرة، الوجود اللاحق والوجود السابق موجودين بالفعل، نقارن بينهم ونشوف هذه المسافة أو هذه الانطلاقة من نقول هذه البذرة لديها استعداد أن تكون ويش الشجرة في ظروف معينة وفي فترة زمنية معينة وعندما تتوفر شروط معينة، واضح؟ إذن لا نخلط بين التقسيم الاعتباري واللحاظ الاعتباري ونجعل هناك منتهى نهايات إلى أصل الحركة، في حين هذه اللي يسمونها في الفلسفة تقسيم الحركة إلى حركة مقطعية أو قطعية وحركة توسطية، أن إحنا نبقى نأخذ نقطة في الوسط نتوسط الحركة ونقول قطعنا نص المسافة الحين باقي النص الثاني، هذا بلحاظ المتحرك أما وليس الحركة، واضح؟ هذا المتحرك يقول أنا قطعت الحين نصف المسافة، لكن الحركة لا تزال وش فيها ممتدة سيالة إلى أن تتفعل بتمامها إلى منتهى الحركة. مجرد ما أضع نقطة نهاية معناته الحركة انتهت، واضح؟ تفعل نقطة نهاية هي تفعيل الحركة، عندما طالما أن الحركة لا تزال مستمرة إذن لا يزال هناك تأثير وسيالية وامتداد من القوة إلى الفعلية. أنا كملاحظ، أنا كفاعل معرفة، عندما أضع نقطة إذا كانت في الوسط يسمونها الحركة الوسطية، وإذا كانت مقطعية بعد كل مقطع أضع نقطة، فهذه النقطة ليست واقعية اعتبارية. لا أقول بأن الموجود اللاحق يعني الفترة السابقة والموجود السابق والموجود اللاحق، فأروح أقسم الموجود السابق واللاحق بالاعتبار وبالنقاط الاعتبارية، هذا تقسيم إلى المتحرك وليس إلى أصل الحركة، واضح؟ حركة سيارة إلى أن تصل إلى نقطة الفعلية والمنتهى. ونفس هذا الأمر يجري أيضا في القسم 13 اللي هو الحركات العرضية، ولكنه عادة يستعمل التعبير بالقوة والفعل بالنسبة للموجودات الجوهرية. لماذا؟ لأن الأعراض لا تتحرك بذاتها، تتحرك لأنها عارضة على جوهر، الحركة حقيقة للجوهر كما سوف يأتي. وإن كانت القوة بعنوان كيف الاستعداد تعتبر من قبيل الأعراض، يعني أنه القوة تستخدم أحياناً، والتحول من القوة إلى الفعلية قوة، مر علينا أن القوة أحياناً تأتي بمعنى الكيفية الاستعدادية، وهذا أيضاً يحتاج نحن ندقق عليها. وإن كانت القوة بعنوان الكيفية الاستعدادية تحسن الدقة هنا، يعني مثلاً أحياناً نقول هذه الرطوبة مستعدة إلى أن تتحول إلى ماء، يعني هي يعرض عليها كيف استعدادي، هذه عرض، هذا كيف استعدادي عارض عليها، ولكن عندما نقول جوهرها حقيقتها ممكن أن يتحول هذا الجوهر من الرطوبة، حقيقة الرطوبة المرتبة الوجودية الرطوبة تتحول إلى مرتبة وجودية أخرى بحركة وجودية، هناك إحنا قاعدين نتكلم عن قوة وفعلية في الحركة الجوهرية. وأيضا هنا تحسن الدقة هنا، يعني يجب أن تميز بين الكيف الاستعدادي أو الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي. وأما القسم الثامن والتاسع والعاشر فهي مثل القسم الأول والثاني والثالث مع فارق واحد، وأنه هذه الأقسام يمكن اعتبار الموضوع الجوهري فيها بالقوة ومن حيث اتصافها بالعرض الحال فيه، يعني ممكن نحن نعتبر لها جوهر، وبالتالي ممكن أن احنا نعرف لها نوع من التعريف الخروج من القوة الفعلية. ويمكن أيضا عد القسم الحادي عشر والثاني عشر طبعا أنتم بعدين تعملوا فيها، وكذا القسم الرابع عشر والخامس عشر مثل القسم الرابع والخامس. والحاصل أنه جميع الأقسام التغير التي مرت سوى الأقسام الثلاثة الأولى يمكن أن نعتبر فيها نوع من التغير بالقوة والخروج من هذه القوة إلى الفعلية. واضح أخواتي لحد هنا؟ هذه بالنسبة إلى ما يتعلق بأقسام التغير وتطبيق مفهوم القوة والفعلية على تلك الأقسام. ثم يدخل الشيخ المصباح في موضوع مهم وهو الحدوث الزماني للمادة. يقول أن في قاعدة شائعة بين الفلاسفة وهي أن كل ظاهرة مادية فهي مسبوقة بمادة ومسبوقة أيضا بمدة. بمدة ومادة، كل ظاهرة مادية هي مسبوقة بمادة ومدة. واضح؟ مدة يعني زمانية، ومادة يعني قابلية واستعداد خروج من القوة الفعلية، عندها استعداد أن تخرج من القوة الفعلية، يعني عندها استعداد أن تتحرك وتتغير. وبمقتضى عموم هذه القاعدة عمموا هذه القاعدة على كل ظاهرة زمانية، واستنتجوا بناء عليها أنه من غير الممكن ظهور موجود مادي من العدم المحض. وبناء على هذا يتم إنكار الفرض الأول والثالث من فروض التغير الخمسة عشر، لأن الفروض الأولى إذا تذكرون نرجع إلى الفروض أنه هناك من يقول بأن العالم وجد من العدم. هذا ظهور موجود جوهر من دون مادة قبلية، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني انعدام موجود جوهري، عفوا الفرض الأول والثالث انعدام موجود جوهري بشكل كامل وظهور موجود جوهري جديد مكانه، يعني يخرج من العدم موجود جوهري يخلق من العدم. يقولون بناء على أنه كل ظاهرة مادية هي مسبوقة بمادة ومدة، فلا يمكن أن يتم الخلق موجود مادي من العدم، لابد أن يكون قبله وإيش مادة سابقة. ولما كانوا يقولون إن للهيولة قوة لا نهائية، يعني المادة قوة لا متناهية، الهيولة أو المادة الأولى ليس لها أي فعلية إلا عدم الفعلية، هذه نقطة ثانية زين، فقد اعتبروا من الممكن تسلسل الحوادث بشكل لا متناهي من ناحية الأبد، يعني أن الحوادث المادية الشيء الظواهر المادية حادثة في بداية في البداية حادثة، يعني تخلق في زمان معين وبمادة معينة، ولكنها ماذا من الممكن أن تتسلسل إلى ما لا نهاية، يعني أبدية من جهة الأبد، يعني ويقولون لماذا؟ لأن فيض الله سبحانه وتعالى مستمر، فإذا هذه الحوادث صحيح أن لها بداية لها مادة ومدة، ولكن هذه الحوادث وش فيها مستمرة إلى ما لا نهاية. ولذلك يقول وأثبت وقوع هذا التسلسل في من جهة الأبد إلى ماذا؟ وأثبت وقوع مستندين في ذلك إلى الفياضية الإلهية المطلقة وعدم البخل في المبادئ. لماذا لا تستمر أزلية هذه الحوادث وتبقى تستمر أبدية هذه الحوادث وتبقى للأبد، طالما أن الله سبحانه وتعالى فياض على الإطلاق، وأنه لا توجد بخل في المبادئ العالية والعلل العالية، لا توجد بخل، لا فما في مقتضي، ما في سبب يجعل هذه الحوادث تنعدم وتنقطع سلسلتها. ولذا ولازم ذلك إنكار الفرض الثاني، الفرض الثاني من فروض التغير أن الموجود جوهري ينعدم بصورة تامة، هذا مستحيل، الفلاسفة رفضوا انعدام الموجودات الجوهرية بشكل تام لأنه ليس هناك نهاية زمانية للعالم المادي، يقول لا توجد نهاية لهذا العالم، وإن وجدت له بداية زمانية لعالم المادة له بداية زمانية، لأن كل ظاهرة مادية مسبوقة بمادة ومدة، ولكن ليس له نهاية زمنية. واضح أخوات هذه النقطة؟ ومن ناحية أخرى، فإن المتكلمين وبعض الفلاسفة مثل السيد الدامات يقولون ببداية زمنية لعالم المادة. طبعا الفلاسفة يقولون ليس للعالم المادي وش فيه نهاية، وإن كانت كل ظاهرة مسبوقة بمادة ومدة زمنية. زين، أما المتكلمين وبعض الفلاسفة السيد الدامات يقولون ببداية زمنية للعالم المادي، ويتمسكون أن هناك بداية زمنية للعالم، نقطة بداية، واضح؟ ويتمسكون بأدلة بطلان التسلسل لرد فرضية كون سلسلة الحوار اللانهائية من ناحية الأزل، ويتعلقون بهذه الأدلة أيضا لإثبات نهاية زمنية للعالم المادي، خصوصا بالنسبة إلى المتكلمين. المتكلمين يقولون لعالم المادة نهاية زمانية. دامات أيضا يقول للعالم المادة ليس له نهاية لأن الفيض الإلهي غير منقطع. وبهذه الصورة ترتبط هذه المسألة بمسألة الحدوث والقدم الزمانيين. إذا هل الحوادث المادية متسلسلة من المبدأ والمنتهي، يعني من جهة بداية الحوادث لها بداية ولا لا؟ في اختلاف. الفلاسفة يقولون لها بداية لأن كل ظاهرة زمنية مسبوقة بمادة ومدة. المتكلمين ولكن ليس لها نهاية. المتكلمين يقولون لها بداية ولها نهاية. وفي نقاش هذا تسلسل الحوادث المادية سواء من جهة البدء أو المنتهى. وهذه المسألة ترتبط بماذا؟ بالحدوث والقدم الزمانية للعالم. وإن كان لا يوجد بينهما تلازم، فمن المحتمل أن يقول أحد بالقدم الزماني للعالم، وفي نفس الوقت لا يرى من المستحيل ظهور موجود مادي من دون مادة قبلية، ومن الممكن أيضا أن يقول شخص بأبدية العالم المادي، ولكنه لا يرى من المستحيل انعدام ظاهرة مادية بشكل كامل. ثم يثبت لا نهائية تسلسل حول من ناحية الأزل والأبد على أساس دوام الجود الإلهي. هذا تصوير مختصر إلى هذه المسألة. لدراسة موضوع تسلسل الحوادث المادية، هل الحوادث المادية لها بداية ولها نهاية أو لا؟ زين، يبدأ بدراسة قاعدة وهي ضرورة تقدم المادة على كل ظاهرة مادية. هذه قاعدة فلسفية الفلاسفة يأخذونها من المسلمات، يقولون كل ظاهرة مادية يجب أن تتقدمها مادة. واضح؟ هنا يدرس الشيخ المصباح هذه القاعدة، يقول أن أشرنا سابقا إلى أن المشاهدات العديدة تثبت حدوث تبدلات في عالم المادة، كل ظاهرة مادية تتبدل، ولكن لا يمكن أن نقوم باستقراء تام لجميع الحوادث المادية بحيث نستنتج قانون عقلي، قانون عام كلي نعمم على كل ظاهرة مادية ونقول كل حادث مادي فإنه مسبوق بمادة. هذا من جهة الاستقراء التام والمشاهدات. المشاهدات لا تكفي في إثبات هذه القاعدة، المشاهدات والتجربة. هل هناك دليل عقلي على أن كل حادث مادي مسبوق بمادة؟ هل هناك علة يقينية؟ يقول لا يمكن أيضا اكتشاف العلة اليقينية أو الدليل العقلي لا يفي بإثبات هذه القاعدة. ما هو الدليل الذي يذكر الفلاسفة على أن كل ظاهرة مادية هي يجب أن تكون مسبوقة بمادة؟ يذكرون هذا الدليل، يقولون أن كل ظاهرة مادية هي ممكنة الوجود قبل أن تنوجد. قبل أن تنوجد يعني قبل أن يأتي زمن وجودها هي ممكنة الوجود في ذا، هي ممكنة الوجود. فإذا يعني لماذا ممكنة الوجود؟ يقول لأنها لو كانت واجبة الوجود لما انتفت، ولو كانت ممتنعة الوجود لما انوجدت، لما انتفت في زمن من الأزمنة لو كانت واجبة، ولو كانت ممتنعة الوجود لما انوجدت أصلا. فطالما أنه كل ظاهرة الآن الأنتون أي ظاهرة مادية ما كانت واليوم انوجدت مثلا، زين، فهي هذه الظاهرة طالما أنها تتميز بإمكانية الوجود قبل أن توجد
وهذا الإمكان ليس أمرا جوهريا قائم بذاته، بل هو عارض على شيء. فهذا الإمكان موجود ولكن الشيء غير موجود، إذن ما هو عارض على ماذا هذا الإمكان؟ إمكاني قبل وجودي في هذا الزمان في هذا العالم عارض على ماذا؟ عارض على المادة. واضح؟ هذه الإمكان عرضي، أنا العرضي، ويحتاج إلى جوهر يعرض عليه، وهذا الجوهر هو المادة. هذا الدليل يستدل فيه الفلاسفة على أن كل ظاهرة مادية هي مسبوقة بمادة، والدليل هو إمكان هذه الظاهرة، أن هذه الظاهرة ممكنة، والإمكان من الأعراض. وين كان هالإمكان قبل لا تكون هذه الظاهرة في هذا العالم؟ كان هذا الإمكان في عرض على مادة هذه الظاهرة. هذا الدليل يذكره الشيخ المصباح، ثم يقول هذا الدليل فيه إشكالات ما يقبل فيه الشيخ المصباح، يقول هذا الدليل لا يكفي في الإثبات لأنه صار إشكال. ما هي هذه الإشكالات؟ الإشكال الأول يقول أنتم تقولون أن كان في زمان هذه الظاهرة كانت ممكنة الوجود ولم تنوجد بعد، في حين أن الزمان من أبعاد الموجودات، الزمان بعد من أبعاد الوجود زي الطول والعرض وما إلى ذلك، يعني من باب التقريب الزمان ليس له وجود مستقل بل هو بعد من أبعاد الوجود، يعني عارض خصوصية للوجود. حين ما بنقول عارض لأن أحيانا يكون بعد جوهري يرتبط بخصوصية ذاتية في الجوهر، ولكن في الأخير الزمان يأتي بعد الجوهر. نفس المشكلة أنتم تبحثون على شو اسمه الإمكان تقولون عارض، تقولون أيضا عارض، فكيف تقولون أنه كان في زمان ما كانت فيه الظاهرة مع أن الزمان يأتي بعد الظاهرة بعد ظهور الظاهرة، الزمان عارض على الظاهرة من خصوصيات الظاهرة. واضح؟ مع اختلاف تعريف الزمان في هذا البيان، قد فرض لكل ظاهرة مادية زمان سابق بحيث يكون إمكان وجود الظاهرة المفروضة ثابتا في ذلك الزمان، بينما الزمان بعد من أبعاد الموجودات المادية وليس له وجود مستقل عنها. وإذا كانت لسلسلة الحوادث بداية زمانية فإن ليس لها زمان قبل ذلك. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني للشيخ المصباح يقول، طبعا هذا الإشكال الأول بعض رده رد على هذا الإشكال، قال بأنه كما أن الإمكان يحتاج إلى جوهر وهو المادة، أيضا الزمان يحتاج إلى جوهر وهو المادة، ولكن هذا الرد أيضا في مناقشات حما علينا. ولكن الإشكالين الثانيين واردين قطعا على هذا الدليل، هذا الدليل ترد عليه هذه الإشكالات، ما أحد ناقش في الإشكالات. الإشكال الثاني ما هو؟ أنه هذا الإمكان الذي أثبتته في الدليل بواسطة نفي الوجوب والامتناع، المستدل أثبت الإمكان بنفي الوجوب والامتناع. إنزين الوجوب والامتناع اللي أنت نفيتهم الوجوب والامتناع الذاتيين، صحيح؟ لا هو واجب بذاته ولا هو ممتنع بذاته. إذن إذا نفيت الواجب والممتنع بالذات، ما الذي سوف يثبت؟ سوف يثبت الممكن بالذات، يثبت الإمكان الذاتي، في حين أنك تريد إثبات الإمكان الاستعدادي، لأن الإمكان الذاتي جوهر، خصوصية الجوهر، وأنت تبغى تثبت الإمكان الاستعدادي اللي هو عبارة عن عارض، وتقول أنه يحتاج إلى ما يعرض عليه. واضح؟ فأنت هنا هذا الدليل يثبت الإمكان الاستعدادي، وأنت تريد إثبات الإمكان، عفوا الإمكان الذاتي، وأنت تريد إثبات الإمكان الاستعدادي. وبذلك يتبين أن هذا الدليل لا يثبت ما نريده، نحن نريد إثبات الإمكان الاستعدادي. أنزل هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اللي يذكر الشيخ المصباح يقول، نحن ذكرنا في الدرس 48 أن الإمكان الاستعدادي أمر انتزاعي، يعني مفهوم ثاني فلسفي، وكررنا عشرات المرات أن المفاهيم الثانية الفلسفية لابد من المقارنة بين موجودين أو بين شروط وجودية خارجية وشروط عدمية، عدم بعض الشروط انعدام بعض الشروط الخارج. وفي الموجودات المادية الشروط مادية فتحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى مشاهدة،
احنا الحين قاعدين نتكلم عن المادة الأولى، وأن لها بداية ولا لم يكن له بداية لهذا العالم، يعني قاعدين نتكلم عن الظواهر الأولى المادية. زين، فالظواهر الأولى المادية كيف اكتشفنا؟ كيف قارنا؟ كيف استنتجنا؟ كيف نستنتج إمكانها الاستعدادي؟ في حين أنه الإمكان الاستعدادي مقارنة بين الشروط التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة، وهي في حين أن هذه الظاهرة هي أول ظاهرة، على أساس أنها أول ظاهرة ظهرت في عالم المادة. وإحنا نبغى نثبت بأن كل ظاهرة هي مسبوقة بمادة ومدة، يعني مسبوقة بشروط. إذا كانت هي أول ظاهرة، كيف إحنا، ما هو الطريق إلى إثبات أو إلى مشاهدة الشروط التي قارنا بينها حتى استنتجنا الإمكان الاستعدادي لهذه الظاهرة؟ لأن الإمكان الاستعدادي مفهوم ثاني فلسفي، وهو ينتج بالمقارنة بين شيئين. ولكنه بالنسبة للظاهرة المادية الأولى لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار شروط قبلية. وقد أشرنا في مبحث العلة والمعلول إلى أن الأسباب والشروط المادية لا يمكن إثباتها إلا عن طريق التجربة. فلا، إحنا لا تطال التجربة الظاهرة الأولى، لأن الظاهرة المادية الأولى إحنا ما كنا موجودين، ما حكى الموجود، فلا تطال التجربة. ومن جهة أخرى الظاهرة الأولى ليس لا طريق لإثبات هل كانت مسبوقة بشروط أو لم تكن مسبوقة بشروط قبلية، حتى نستنتج منها خلال المقارنة بينهم بين شروطها نستنتج إن كانها الاستعداد. وليس لدينا تجربة تثبت ضرورة الشروط القبلية لكل ظاهرة، وبالتالي يكون الاستدلال الذي ذكروه على هذه القاعدة مخدوش، وبالتالي تبقى هذه القاعدة لا دليل على صحتها، بالرغم من أنها شائعة بين الفلاسفة. واضح قوتي هنا؟ الآن يدخل في الموضوع المهم، وهو الحدوث الزماني للعالم المادي. هذا الموضوع طبعا معركة آراء بين المتكلمين والفلاسفة، وإلى اليوم حتى الشيخ المصباح في الأخير يقول ما عندنا دليل يدل على حدوث العالم المادي زمانا أو قدمه زمانا، كل الأدلة لا تزال مخدوشة. في كتب كثيرة كتبت في هذا المجال، ولكن أغلب الأدلة أو جميع الأدلة تقريبا في عليها مناقشات، هل العالم المادي حادث أو حادث زمانا طبعا أو قديم زمانا. المتكلمين يقولون أن الحدوث من لوازم معلولية المادة، أصلا يجعلون ملاك الاحتياج إلى هو الحدوث، ويقول للعالم طالما أنه معلول ومخلوق إذن يجب أن يكون حادث زمانا، يعني كان هناك زمان ولم يكن فيه العالم. الفلاسفة، أغلب الفلاسفة يعتقدون بالقدم الزماني للعالم، يعني أنه لا يوجد زمان لا يوجد فيه عالم، الزمان عارض على العالم، الزمان هو امتداد الحركة في هذا العالم والتغير الحاصل في العالم، فالزمان يأتي بعد العالم، فلا يوجد زمان لا يوجد فيه عالم مادي. ويقيمون الأدلة على نظريتهم. من جملة الأدلة الكرونية هي القاعدة اللي راحت اللي ذكرناها من قبل، أن كل ظاهرة مادية مسبوقة بمادة ومدة. وهذه القاعدة تبين ماذا؟ تبين عدم صحة الأدلة عليها. ولديهم دليل آخر أيضا يبتني على ماذا؟ يبتني على ثلاث مقدمات، أن الله سبحانه وتعالى فياض وفيض أزلي، وأن لا تبخل المبادئ العالية، لا تبخل يعني ما في مانع يمنع من أن ينزل هذا الفيض، المانع مفقود، والفاعل الفاعل فياض مستمر على الإطلاق، يعني مقتضي الفاعل موجود، وتحقق العالم على أساس أنه قديم زماني مخلوق ولكنه قديم زمانا، حادث ذاتا يعني ذاته حادثة ولكنه قديم زمانا، هذا ممكن، يعني المقتضي موجود في القابل، فطالما أن المقتضي في القابل موجود وفي الفاعل موجود والمانع مفقود، فالله سبحانه فهذا العالم وش فيه؟ حادث ذاتا قديم زمانا ومستمر في، والله سبحانه وتعالى يستمر في الفيض إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد.
الشيخ المصباح ينتقد يقول: ما الدليل على أن نعم الفيض المستمر يعني الفاعل المقتضي موجود في الفاعل، وأن فيض الله مستمر والمانع مفقود، لا يوجد بخل في عطاء الله سبحانه وتعالى في المبادئ العالية والمجردات، ولكن من حيث القابل ما هو الدليل على أن القابل عند استعداد أن يكون قديم زمانه هذا العالم المادي؟ ما الدليل على أنه ممكن أمر من الممكن أن يكون قديم زمانه، يعني عنده قابلية واستعداد أن يكون قديم زمانه؟ لذلك يقول الشيخ المصباح: لا يكون هذا الدليل منتجا إلا إذا ثبتت هذه المقدمة، كون أزلية العالم أمرا ممكنا حتى تتحقق تبع لذلك الإفاضة الإلهية من جهة الفاعل، الإفاضة موجودة، ولكن القابل إذا كان، ما الدليل على أن القابل يقبل هذا الفعل؟ واضح؟ ولهذا اتجه القائلون بالحدوث الزماني للعالم اللي هم المتكلمين إلى إثبات استحالة أزلية العالم. المتكلمين وقفوا عند هذه المقدمة: ما الدليل على أن العالم أزلي يتحمل الأزلية؟ المتكلمين ما يقولون أن فيض الله سبحانه وتعالى ينقطع، يقولون الفيض مستمر ولكن العالم ما عنده قابلية الأزلية. هذا اللي اعتمد عليه المتكلمين في إثبات الحدوث الزماني، وحاولوا عن طريق بطلان التسلسل، يقولون الحوادث لا متناهية من الأزل، هذا التسلسل يؤدي للتسلسل المحال، وحاولوا عن طريق بطلان التسلسل نفي إمكانية كون الحوادث لا نهائية من ناحية الأزل، يعني أنه لا يوجد بداية إلى هذه الحوادث، هذا مستحيل. كل ما نحط يدنا على حادث نقول في قبل حادث، في قبل حادث، في قبل حادث، لا بداية إلى هذه الحوادث، هذا يعني عدم وجود أي حادث من هذه الحوادث، واضح؟ هذا التسلسل محال. لكن الفلاسفة أجابوا على المتكلمين، قالوا أن التسلسل، شروط التسلسل أن تكون حلقات السلسلة مجتمعة في وقت واحد، مو في أزمنة متفرقة، مجتمعة في الوجود في وقت واحد، ويسودها ترتب حقيقي يعني علي ومعلولي، وليس مجرد مجموعة حوادث، لا، بينها علية ومعلولية، هذه شروط التسلسل المحال. الدامات، سيد الدامات حاول يساعد المتكلمين فقال لنا: أنتم تقولون شرط من شروط التسلسل المحال أن تكون حلقات السلسلة مجتمعة في الوجود، والحوادث مجتمعة في الوجود لكن ليس في مرتبة الزمان، وإنما في تختلف زمانا، متفرقة زمانا في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل، ولكنها مجتمعة في الدهر. لأن سيد الدامات طبعا أدخل الدهر، ظرف الدهر، وحاول أن يعالج بهم مسائل كثيرة فلسفية، منها هذه مسألة حدوث العالم، فقال بأن الموجودة الزمانية موجودة في ظرف زماني، وكل الأظرفة الزمانية، كل الأزمنة تجتمع في ظرف الدهر. حاول يعالج هذا الإشكال، وبالتالي ممكن أن يكون تتحقق شروط التسلسل إذا قلنا بأن هذه حلقة السلسلة مجتمعة في الوجود لكن في الوجود الدهري. لكن يبقى إشكال، وهو أنه ليس بينها علية ومعلولية، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا الدامات، الشيخ المصباح ينتقد محاولة الدامات في معالجة أو في الرد على رأي الفلاسفة بأنه التسلسل المحال هذه شروطه، محاولة إثبات أن شروط التسلسل المحال هنا موجودة، يقول: ولهذا رفضوا سلسلة الحوادث لأنها محدثة، لكن إذا اعتبر الاجتماع الدهري لحلقات السلسلة كافيا فإنه يمكن نفي لا نهائية سلسلة الحوادث ناحية الأبد أيضا. الدامات يقول: فيض الله لا أبدي، وأن الحوادث الزمانية أبدية. الشيخ المصباح يقول: إذا أنت خليت اجتماع السلسلة في الدهر لإثبات أنه التسلسل في لإثبات استحالة التسلسل من حيث البدء، فأنه أيضا من حيث الاستمرار والأبدية أيضا التسلسل محال، لأنها سوف تكون السلسلة وش فيها مجتمعة سوف تحقق، في حين أنك لا تلتزم بذلك، أنت تقول بأن الحوادث الزمانية، رأي السيد الدامات ذكرنا من شوي أن الحوادث الزمانية لا نهائية، ليس لها نهاية، فيض الله سبحانه وتعالى مستمر، والعالم الزماني ليس له نهاية، واضح؟ فإذا كانت تتسلسل من حيث المبدأ في الشسمة فيجب أن تتسلسل أيضا في الأبد اجتماعها، بحين أن المبدأ يقبل باستمرار الفيض ويقول باستمرار الفيض. لكن الملاحظة المهمة، يقول الشيخ المصباح، لماذا هنا هذا التسلسل غير مقبول اللي يطرح المتكلمين؟ يقول الملاحظة المهمة هي أن التسلسل في العلل الفاعلية مستحيل، أما التسلسل في العلل المعدة والعلل الأخرى، سلسلة العلل والمعلولات غير العلل الفاعلية الإيجادية، فإنه في مناقشة بين الفرق. هذه النقطة المهمة في مناقشة التسلسل الإطرحاء المتكلمين. والحاصل أن الفيض الإلهي وإن كان لا يقتضي أي لون من المحدود، فيض الله غير محدود، ولكن شمول الفيض الإلهي لشيء يتوقف على قابلية وإمكانية استقباله، ولعل العالم المادي لا يتمتع بإمكانية استقبال الفيض الأزلي لأبدي. ولذلك يقول الشيخ المصباح أن لم نظفر ببرهان عقلي يدل على حدوث العالم أو على قدم هذا العالم، وبالتالي يبقى في دائرة الإمكان والاحتمال. أيضا يقول أن الفلاسفة لا يعدون محدودية حجم العالم منافية لسعة الفيض الإلهي. هذه الفلاسفة يقولون العالم محدود زمانا ومكانا، لكن هذا ما يعني أن فيض الله محدود، لا، هو العالم ما عنده قابلية. ولذلك هنا يقول يشكل عليهم، يقول كما أنكم ما تعتبرون، لا تحددون فيض الله بسبب محدودية العالم، فيجب أن لا تعتبرون محدوديته الزمانية منافية لدوام الفيض الإلهي. لما تقول لماذا هذا العالم غير محدود زمانا، يقول لأن فيض الله عميم. فيض الله عميم هذا الفاعل، لكن القابل يقبل هذا الفيض العميم أو لا، هذه لم تثبت بعد على نحو القطع عند الشيخ المصباح وعند غيره أيضا كثيرين يقولون يناقشون في الأدلة التي تذكر في هذا الباب. الحمد لله لحد أن خلصنا هذا الدرس، ده درس مهم، حاولوا تراجعونا تقلقون عليه، إذا في أسئلة خدمتكم إن شاء الله. الدرس 54 إن شاء الله أيضا حاول هالأسبوع ناخذ 54 و55. الله يعطيكم العافية ويسهلكم الدعاء.